إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. حدثنا محمد بن موسى البصري، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم. يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب.
قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، يعني إذا أخر الإمام، وكان الإمام طبعا الإمام الأعظم، إذا كان يؤخر الصلاة، فعلى المرء أن يصلي في أول وقتها، وهذا هو الوقت المختار. ثم إذا أقامها الإمام يخرج ويصلي مع الإمام، وهذا حتى تجتمع الكلمة وتأتلف واستتب الأمن، لأنه إذا لم يخرج والناس ينظرون إليه وكان له شأن من العلم والجاه، قد ينابذ الإمام بذلك السبب. وهذا دليل على أن الاجتماع هو سبب في استقامة الأمور واستتباب الأمن والإيمان. فالإمام لا ينابذ إذا كان يقيم الصلاة، لكن إذا كان يؤخرها فالإنسان يصلي في بيته، وتلك الصلاة هي الصلاة المفروضة التي كتبها الله عليه، والصلاة التي يصليها مع الإمام هي نافلة. حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث صحيح أصله في مسلم، وإن كان فيه شيخ الإمام الترمذي محمد بن موسى البصري لين الحديث، لكن الحديث صحيح. وقوله: وإلا كنت قد أحرزتها، يعني صليتها في وقتها الأول. أحرزتها يعني صليتها في وقتها الأول، يعني وفقت للصلاة في الوقت. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة نونا معنا فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وابي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم وابي جحيفة وابي سعيد وعمر بن أمية الضمري وذي مخبر، ويقال ذي مخمر، وهو ابن أخي النجاشي. قال أبو عيسى: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ وذكر وإن كان عند طلوع الشمس وعند غروبها، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب.
قال: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، يعني بيان الحكم. لا يجوز للإنسان إذا كان قريبا من الوقت ينام، ويتعلل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النائم حتى يستيقظ. لا ينبغي أن يكون مرتكزا للنائم، ولكن ينبغي إذا أراد أن ينام أن يجعل له ما يوقظه، سواء من منبه أو من أهل بيته، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر عندما أرادوا أن ينامون. قال: من يكلأنا الليل؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فإذا وضع تلك الوسائل ثم نام فليس في النوم تفريط، فهو معذور لأنه وضع وسائل، ولكن الله سبحانه وتعالى ما يسر له الإدراك. فإذا نام عن الصلاة ما تسقط بخروج الوقت عنه، فإذا انتبه صلاها في أي وقت كان، حتى ولو كانت الشمس طالعة أو الشمس غاربة. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق والشافعي ومالك، يعني يصليها إذا ذكرها في أي وقت كان، حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي، لأنه ذلك وقته عند ذكرانها هو ذلك الوقت. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالا: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: في الرجل ينسى الصلاة، قال: يصليها متى ما ذكرها، في وقت أو في غير وقت، وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، يعني ماذا يفعل إذا نسي صلاة ثم ذكرها، متى ما ذكر يصليها في أي وقت كان، سواء كان وقت نهي، وقت صلاة أو وقت نهي، لأن ذلك الذكر هو وقتها. وأورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. إذا ذكر الصلاة صلاها في أي وقت كان. قوله: وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب، دليل على أن الإمام الترمذي من أهل الحديث، ويتكلم عن أصحابنا يعني أهل الحديث، فليس له مذهب مخصوص، لا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنفي، إنما مذهبه مذهب أهل الحديث. لهذا قال: وأما أصحابنا. هناك نقل قال: وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، ثم قال: وأما أصحابنا، دليل على أن مذهبه مذهب أهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل تفوت باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. حدثنا هناد حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزاه، وهو قول الشافعي. وحدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها. قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن أبدأ. يعني كيف يصلي الرجل الذي فاتته صلوات، كيف يصلي؟ مثلا فاتته صلاة الظهر وصلاة العصر، وما أدرك الناس إلا في صلاة المغرب، كيف يصلي؟ يرتب الصلوات كما هي، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب. يقول أريد أن أصلي المغرب مع الناس في جماعة، نقول لا، ليس حقك من هذا. إذا جلس الإمام للركعة الثالثة وسلم، قم فأتي بالرابعة، وأنوها صلاة ظهر، لا تدخل مع الإمام إلا ناويا الصلاة التي فاتتك الأولى، ثم تصلي ما بعدها، ثم تصلي ما بعدها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلوات تقضى مرتبة في أي وقت، كرجل نام عن صلوات عدة، عن صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، ثم ما انتبه إلا لصلاة العشاء، والناس يصلون العشاء. يقول أريد أن أدرك صلاة العشاء في جماعة، نقول ليس حقك هذا، عليك فوائد لابد من قضائها مرتبة كما نزلت. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديم وتأخير في الصلوات، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ترتيبها كما صلى به جبريل في صبيحة اليوم الذي أسرى به إلى السماء، تصلى مرتبة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شغل عن الصلوات، قال عن أربع صلوات يوم الخندق: حتى ذهب الليل ما شاء، حتى ذهب من الليل ما شاء، فأمر بلال فأذن، إلى آخره. وأما قوله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوات أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها، سواء أقام الصلاة أو لم يقم الصلاة لا بأس، إن أقام لكل صلاة لا بأس، وإن ترك الإقامة وصلى كل صلاة بحالها لا بأس، ليس الإقامة شرطا في صحة الصلاة، وإنما هي نيته تكفي. نعم نعم. كيف؟ نعم. إذا أدركت الإمام في صلاة العشاء ومع أول ركعة، إذا قام إلى الرابعة أجلس، إذا قام إلى الرابعة تجلس، ولك أن تفارقه ولك أن تنتظره. نعم نعم. اي نعم، الا التي يقيمها، يعني لا يتنفل ولا يصلي صلاة، يدرك الإمام ويصلي معه الصلاة التي ينويها، لا يجب موافقة الإمام في النية. نعم
أحسن الله إليكم.
فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف يصلون، إذا صلى بهم يعني نوع من أنواع صلاة الخوف، يصلي ركعتين بجماعة ثم يسلم، ثم يأتي جماعة يصلي بهم ركعتين، هم فريضة وهو نافلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا هناد، حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. قالوا في الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة. قال أبو عيسى: قال محمد: قال علي بن عبد الله: حديث حسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه. قال أبو عيسى: حديث سمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهما: صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة. فسألته فقال: سمعته من سمرة بن جندب. قال أبو عيسى: وأخبرني محمد بن إسماعيل: حدثنا علي بن عبد الله المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد: قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر، وقد قيل أنها الظهر. فيها أقوال، والصحيح أنها صلاة العصر كما دل عليها حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر، وهو حديث صحيح، وهذا هو القول الصحيح لأنه نص في بيانها. كذلك حديث سمرة: صلاة الوسطى صلاة العصر. وإن كان الكلام في سماع الحسن من سمرة، اختلف فيه رحمه الله تعالى على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لم يسمع منه شيء، فحديث الحسن عن سمرة تكون منقطعة. والقول الآخر أنه سمع منه على العموم، وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري وعلي بن عبد الله المديني. والقول الثالث سمع منه حديث العقيقة. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي قال: أبو عيسى قال محمد بن إسماعيل البخاري قال علي بن عبد الله المديني، وهو شيخ الإمام البخاري: حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه. هذا على العموم، سماع على العموم. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال أبو عيسى حدثنا أبو موسى محمد المثنى، أبو موسى العنزي الزمن محمد المثنى من أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن، يعني الحسن بن أبي الحسن البصري، ممن سمع حديث العقيقة. فسألته قال: سمعته من سمرة. وهذا هو القول الثالث، أنه سمع حديث العقيقة فقط. والصحيح أنه سمع منه، وعلي بن المديني أخبر به، ولا يحتاج إلى اجتهاد في المسألة، وقد نقل عنه ذلك تلميذه محمد بن إسماعيل البخاري. ويكفي في هذا قول هؤلاء الجهابذة. ولكن بعض المتأخرين رحمهم الله تعالى إذا وجدوا حديث الحسن عن سمرة قالوا ضعيف وفيه انقطاع ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة. قد صح عن محمد البخاري وعلي بن عبد الله المديني أنه سمع منه على العموم، كما جاء في حديث صلاة العصر صلاة الوسطى. نعم. أي نعم. الترمذي هو تلميذ للإمام البخاري، وقد روى الإمام البخاري عن تلميذه الترمذي حديثا في التاريخ الكبير. أي نعم، تلميذه. كل شيء ينقله قال محمد في كتابه السند ومحمد بن إسماعيل البخاري. إذا قال محمد ومحمد بن إسماعيل البخاري. وكان رحمه الله تعالى يمتدح بأن الإمام البخاري روى عنه. وكان الإمام البخاري يقول له: ما استفدت منك أكثر مما استفدته مني، يعني أنا استفدت منك أكثر مما استفدت. وهذا من تواضع العلماء رحمهم الله تعالى. والعلم ليس فيه كبيرا وصغير، ولا يؤخذ عن كبير ويترك الصغير وعنده علم، كما يفعل اليوم الجهال. وقولتهم المشهورة: خذ العلم عن الأكابر ودع الأصاغر. الأصاغر هم أهل البدع، ليس الصغير في السن. العلم ليس فيه تفريق بين كبير وصغير، وإنما قال العلماء ذلك: خذ العلم عن الأكابر، يعني عن أهل العلم أيا كان سنه. وأما القصد في الأصاغر وهم أهل البدع، لكنهم ما يفرقون في أقوال السلف ولا يعرفون صيغها ومعانيها. قصدهم بالأصاغر هم أهل البدع، ويقصدون بالأكابر هم أهل العلم. أي نعم، في التاريخ الكبير أخرج له حديثا.
كان الحسن
أيوة الحسن، الحسن سمع من سمرة، ولهذا قال له اسأل، قال محمد الحسن قال اسأل، قال اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال من سمرة. وهذا إثبات على أن حديث العقيقة سمعه من سمرة. لكن بعض أهل العلم عندما رأى مثل تلك قال أنه ما سمع منه إلا حديث العقيقة، بنى عليها حكما، بنى عليها حكما، وترك الأقوال الباقية. وعلي بن عبد الله المديني أخبر بالحسن عن سمرة. أي نعم، الله كيف تاريخ يعني تعاصر وسمع. وإلا البخاري، البخاري ما يطلق سماعا لأحد إلا عاصر ولقي، عاصر ولقي، هذا شرط الإمام البخاري معروف. ولهذا مقدمة الإمام مسلم قالوا بأنها رد على شيخه في العنعنة، أنها في عنعنة، في عنعنة الراوي بأنه لا يراها معاصرة أو تحديثا أو صح منه سماع، بخلاف الإمام مسلم، والحق مع الإمام مسلم. إلا أن يثبت، إلا يعني تؤخذ على أصلها، إلا أن يثبت عدم المعاصرة أو عدم اللقاء. وكيف يثبت ذلك؟ يثبت عند أهل التاريخ، لأنهم رحمهم الله تعالى ما بلد من البلدان إلا وله من يؤرخ من دخله من أهل الحديث ومن خرج منه، ولهذا يعرف. بخلاف الآن قد تعرف يعني بهذه الاتصالات، قد تتصل بأي بلد من البلدان، لا، كان ذلك أهل التاريخ يجلسون ويؤرخون: فلان دخل وفتح حلقة، فلان دخل واستمع لذلك الشيخ، دخل في سنة كذا وخرج منها سنة كذا. تجدهم يعني تواريخ البلدان موجودة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة قال: أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبة بن عامر وابي هريرة وابن عمر والسمرة بن جندب وعبد الله بن عامر ومعاذ بن عفراء والصنابحي رضي الله عنهم، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الصنابح الذي قالوا بأنه كاد أن يكون صحابي، رحل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل الجحفة نعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في ترجمته قالوا كاد أن يكون صحابي، ولهذا قال: ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. نعم نعم. أي نعم، ولد 21 معاصرة معروفة، هذه من غير حتى معروفة، معاصرته بشهادته نفسه قال: سمعت، قال: سمعت منه. نعم.
والصنابح ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمر بن عبسة.
لكن العلماء رحمهم الله تعالى يستند إلى قول، ولا بد عند الحكم على شيء معين استقصاء جميع الأقوال حتى ندرك كيف نحكم على الشخص. فعلي بن المديني أخبر به وأعلم بالحال، وهو أيضا أعلم بحاله. عندما سئل عن حديث العقيقة سمعته، هل قال ما سمعت منه إلا حديث العقيقة؟ لا، لو قال هذا قلنا ما سمع منه إلا حديث العقيقة ويكفي، ما سمع منه أي شيء. فهو صح سماعه، إنما هو تحقق من السماع. هل من الأحاديث التي سمعتها أنت وترويها حديث العقيقة هل سمعته؟ قال سمعته رحمهم الله. ما ذلك التحقق؟ ليش هذا التحقق؟ هذه الأحاديث التي يروونها دين، هذه الأحاديث التي يروونها عن الرسول صلى الله عليه وسلم دين، ولهذا ينبغي علينا نحن أن نتحرز، وينبغي علينا أيضا أن ننتبه لتلك الرسائل التي ترسل في الجوالات، أحاديث بلا حصر ولا عدد خاصة في فضائل الأعمال، وكلها كذب ودجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. إن سألته قال أتتني ممن؟ قال من فلان، وفلان من فلان، إلى لا نهاية، ولا تعرف لخروجها أصلا، من مجهول إلى مجهول. فكيف الناس يعتمدون عليه؟ سببه الجهل، سبب ذلك الجهل. نعم. قال وفي الباب،
قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبة بن عامر وابي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وابي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية. قال أبو عيسى حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء: حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وحديث علي رضي الله عنه القضاة ثلاثة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد العصر، يعني بيان أن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر مكروهة إلا لسبب إذا دخل المسجد لا بأس أن يصلي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأما لغير سبب فممنوع الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر حتى يذهب النهي بطلوع الشمس أو بغروبها وذهاب القرص أو بارتفاعها قدر الرمح، يعني زوال النهي. ولهذا قال في آخر الحديث: وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى. الصلاة الفائتة التي نام عنها الإنسان أو نسيها لا بأس أن يقضيها حتى في وقت النهي، تقضى بعد العصر وبعد الصبح. انظر للدقة رحمهم الله تعالى في معرفة الراوي عن شيخه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد يعني القطان قال شعبة يعني ابن الحجاج لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء، حددت تحديدا. هذا من دقة معرفتهم بالأمور وإتقانها، ما يطلقون الكلام هكذا بدون مستند، لا بل عد تلك الأحاديث. ما هي؟ قال حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لأن الحديث هنا من حديث قتادة قال أخبرنا، تصريح بالسماع، قال أخبرنا وهذا تصريح بالسماع، أخبرنا أبو العالية. هذا الحديث الأول. والحديث الثاني حديث ابن عباس: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. والحديث الثالث حديث علي: القضاة ثلاثة. فهذه الأحاديث الثلاثة تأكد سماعه منها، وأي حديث يرويه بعد ذلك فيه نظر. فينجر معنا قوله على حديث الحسن عن سمرة. فلو لم يسمع منه إلا حديث العقيق، قالوا ما سمع منه هؤلاء الجهابذة إلا استثنوا. والصحيح مع من قال بسماع وصحة سماع الحسن عن سمرة وقتاد عن أبي العالية، ما سمع منه إلا هذه الثلاثة الأحاديث: حديث عمر في النهي عن الصلاة بعد العصر، وحديث ابن عباس في التفضيل تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى، وحديث علي في القضاة ثلاثة سمعها قتادة بن دعامة السدوس البصري، لأنه أطلق عليه بأنه مدلس في ترجمته بأنه مدلس. لكن التدليس في الصحيحين لا ينظر إليه كالأعمش وقتادة ومن، وكذلك أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس أبو الزبير المكي، هذا ظلم. محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي وظلم في القول بأنه مدلس، لأن ما وجد عليه تدليسا. ولهذا الليث بن سعد رحمه الله تعالى كان يطوف فوجده وكان معه صحيفة، فقال له: أكل ذلك سمعته من جابر؟ لأنه يروي عن جابر. سمعته من جابر؟ قال: لا. قال: أعلم لي، يعني أقرأ هذا الحديث وأعلم لي على الحديث الذي سمعته من جابر. فكان الرجل ثقة. وما تلك الأحاديث التي لم يسمعها؟ قالوا: وجادة. وجادة. كان معهم رجل يختلف، كما قال عطاء بن أبي رباح المكي، قال: كنا نختلف على جابر، وكان أحفظنا أبو الزبير، وكان أحفظنا أبو الزبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
طب عندكم قالوا في الباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد، في عندكم سلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت؟
نعم يا شيخ.
نعم؟
نعم.
ما سمعتها من كان؟
قرأتها.
أنا ما سمعت. سلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت، هذا عبدت عليه إشارة.
طيب نعيدها يا شيخ.
نعم؟ إيه نعم، المهم قرأتها خلص، اقرأ. اقرأ ما بعد الباب الذي بعد ما جاء في الصلاة بعد العصر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر ركعتين، وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس إن أصح حيث قال: لم يعد لهما. وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في هذا الباب روايات: روي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين. وروي عنها عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك، وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن أنس وبعض أهل الكوفة.
يا يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، يعني بيان الصلاة بعد العصر. الصلاة بعد العصر مكروهة، وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شيء خاص به، لأنه إذا عمل عملا داوم عليه، فكان شغل عن ركعتين بعد الظهر فقضاها قضاء بعد العصر فداوم عليها. وأما قوله في حديث ابن عباس: ثم لم يعد له ما صلاها، ثم لم يعد له، هذه اللفظة منكرة، لأنها مخالفة للحديث، الصحيحة التي تدل على ثبات الرسول عليه صلى الله عليه وسلم عليها، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين، وهذا إثبات لتلك الركعتين. وأما الصلاة بعد العصر لسبب من الأسباب لا بأس به، والطائف إذا طاف بمكة يسن له صلاة ركعتين بعد الطواف، لا بأس أن يصليها. يا بني عبد مناف لا تمنعوا طائف، لا تمنعوا أحدا صلى أي ساعة شاء. نعم. نعم. لا، يصليها في الوقت، لا بأس أن يقضيها. كان دخل كان رجل مواظبا على الراتبة قبل الظهر أربعة، فدخل فإذا الإمام يقيم الصلاة، صلى معه، ثم أدى الراتبة البعدية ركعتين، فله بعد ذلك أن يقضي ما فاته في الوقت حتى ولو كان قبل العصر ما لم يخرج وقت الظهر، له أن يقضي بعد راتبة الظهر البعدية، له أن يقضي ما شاء في أي وقت شاء قبل صلاة العصر. نعم. خاص، قلنا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، والنهي عام للأمة، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يصليها في بيته، وكانت لا تقول أم المؤمنين ما دخل بيتي إلا صلى ركعتين، ما يصليها أمام الناس. إيه نعم. نعم. لا كراهة التحريم. نعم. الكراهة في عرف المتقدمين كراهة التحريم، والمتأخرين قسموا كراهة التحريم وكراهة التنزيه، والأصل فيها التحريم إلا أن يكون هناك صارف. نعم. اي نعم، ونقل، ولهذا تجد في اخر الكتاب في العلل للامام الترمذي رحمه ياتي باسانيده الى تلك الاقوال نقلها، لانهم يهتمون بالاسانيد، فهو اراد الا يطول الكتاب عند كل قول ينقل اسناده، وانما جعله، هذه عاده طيبه على ان الانسان اذا بدا يؤلف فبدايه كتابه ينقل بعض الكلام الذي سوف يتكرر، فإذا قلت كذا فهو من رواية كذا من كذا. ولهذا انظر لتفسير البغوي في مقدمته، عندما يبين تلك الأقوال نقلها عن ابن عباس عن طريق فلان، ونقلها عن فلان عن طريق فلان، ثم يأتي بأسانده، يعني أنه لا يكررها، يعني إذا قلت عن ابن عباس فاعلم أن إسناده ذكرته لك، وهذا من باب الاختصار. ولهذا عمل الإمام الترمذي ما جعله في بداية كتابه، وإنما جعله في آخر الكتاب في العلل، فهو يروي إسناده إلى الشافعي، إلى مالك، إلى أحمد، إلى إلى إلى، وهذه الأقوال الفقهية أو للصحابة أو ما نقلها هكذا، وإنما نقلت بالأسانيد، لأنهم يهتمون بالإسناد، لأن الإسناد هو طريق المتن صحة وضعفا. نعم. حتى في الأقوال التي رووها، ليس في الأحاديث، حتى في الأقوال التي رووها رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب. حدثنا هناد حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن وفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب، فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة. وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فحسن، وهذا عندهما على الاستحباب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، يعني بين الصلاة قبل المغرب، يعني بعد أذان المغرب. إذا أذن المغرب هل يصلى أو لا يصلى؟ وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا بأس أن يصلي، لأن الصحابة قالوا: كان إذا أذن المغرب ابتدرنا السواري، يعني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نهاهم عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا عند إقامة الصلاة، إذا آذنه بلال بالصلاة خرج أقام وصلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فكان يصلي في البيت. النوافل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت، ولهذا كان لا يخرج إلا للصلاة. هذه السنة للإمام، سنة للإمام لا يخرج إلا وقت الإقامة، يخرج ويصلي بالناس. وأما المأموم يدخل ويصلي ما شاء. كنا نبتدر السواري إذا أذن صلاة المغرب، ولهذا يحرم نفسه من إذا أذن المغرب يقف عند باب المسجد حتى يدخل إمام. هل أنت بخيل على الله سبحانه وتعالى أن تصلي ركعتين لك فيهما فائدة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك ركعة من الركعتين، كما قال عبد الله بن مسعود: خلاف شر، وأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل مني ركعتين من أربع، عندما صلى خلف عثمان أربع في منى، وذهب الناس إلى عبد الله بن مسعود وقالوا: أدرك عثمان صلى كذا، قال: الخلاف شر، على مالكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل مني ركعتين من أربع. وهو صحابي وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد، وزكاهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم من فوق سبع سماوات، ويقول: أسأل الله أن يتقبل مني. ونحن حالنا ضعيف، وفينا كسل نتكئ على شيء يقول لك لا تفعل. وهذه المسألة فيها خلاف، وهذا يقولون فيها: اعبدوا الله. إذا كان الأمر ليس فيه مخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الخلاف فالخلاف شر. ولا تتمذهب بمذهب أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا الليث ولا الأوزاعي ولا غيره، كن مذهبك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عندما سئل عن الفرقة الناجية المنصورة، قال: هي ما كانت على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأما الفقه فلا بأس أن نتفقه على هؤلاء الأئمة ونفهم كيف فهموا، لكن لا نوافق من كان مخالفا، كما قال الإمام مالك: كل منا يؤخذ من قوله ويرد. كل الأئمة يقولون: إذا خالف قولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اضرب بقولنا عرض الحائط. والشافعي يقول: إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مذهب. ما أمرنا بالاتباع، بل نتفقه على فقههم لا بأس، وهم علماء وهم أنوار الدنيا ومصابيحها، نقلوا لنا ما عرفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الخلاف بينهم ينبغي لطالب العلم أن ينظر في أسباب الاختلاف، ولا يأتي على كل مسألة وقال المسألة فيها خلاف. عندما قال ذلك الرجل: كل ما سئل المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، قال له: أفي الله شك؟ قال: المسألة فيها خلاف. سبحان الله العظيم. ذكرها أبو بكر أبو زيد في حلية طالب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، على أن الصلاة سائقة بعد أذان المغرب. وهذا الحديث يدل على مشروعيتها. ومشروعية الصلاة في جميع الفروض، قال بين كل أذانين، لأن الإقامة تسمى أذان، فهي مشروعة في كل الفروض. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم: لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. يعني من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وكان له عذر في ذلك، إما نوم أو نسيان، فقد أدرك الوقت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس له وقت إلا هذا الوقت، هذا وقتها، يعني الوقت الذي يتذكر فيه الصلاة هو الوقت الذي يؤدي فيه تلك الصلاة، فقد أدرك الوقت. وأورد حديث أبي هريرة: من أدرك من الصبح ركعة، وكذلك من أدرك من الصبح من العصر ركعة قبل أن تغرب أو قبل أن تطلع أو أثناء طلوعها، فقد أدرك الوقت. انظر للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق. من أصحابنا؟ أهل الحديث. إذن مذهبه مذهب أهل الحديث، لأن بعض العلماء يقولون أن مذهبه شافعي، بعضهم قال أنه حنفي، هذا تخبط، وهو واضح، أمره واضح، من قرأ سننه عرف مذهبه. وهذا يقول: وبه يقول أصحابنا. من هم؟ يعني أهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله:
قال: ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر، يعني الرجل المعذور، ليس الرجل الذي يتحيّم بصلاته طلوع الشمس أو غروبها. نقول: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث صريح شديد، حديث عقبة بن عامر، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أوقات: أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا. تحقيق، بخلاف الأحاديث العامة، وهي النهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح، وهذه الثلاث أوقات يعني متأكدة أنك لا تصلي حتى لو كان فيه سبب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن الشقيق العقيلي، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر.
والعمل
على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين.
يجمع.
صلى الله عليك. والعمل على هذا عند أهل العلم أن يجمع بين الصلاة.
أن لا يجمع
بين الصلاتين إلا في السفر.
ضم الأول يو.
شيخ؟
يجمع.
أبشر. والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، يعني بيان ما جاء في الجواز. صلاة الحضر تصلى كل صلاة في وقتها بخلاف صلاة السفر، لأن فيها تخفيف على المسافر، لأن السفر كما جاء قطعة من نار، يعني من المشقة التي تحصل فيه. فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصر ويجمع. وأما في الحضر فليس فيه قصر، ليس في الحضر قصر للصلاة بأي حال من الأحوال أو بأي عذر من الأعذار، بخلاف الجمع. من كان له عذر لا بأس، كمن به سلس البول والمستحاضة والمريض، ومن كان له حاجة لا بأس أن يجمع. كطبيب يدخل غرفته لإجراء عملية جراحية تستمر وقت، وقد يذهب عنه العصر، لا بأس أن يصلي الظهر والعصر ثم يدخل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج، ألا يجعل أمته في حرج أو ضيق من ذلك الوقت، مما يحتاج إليه المرء. هذا معلوم على أن هذا الدين مبني على اليسر، لا يحتاج إلى تيسير، هو مبني على اليسر، أصله ميسر، يريد الله بكم اليسر، ما نحتاج إلى من يأتي وييسر لنا دينه، هو ميسر، لكننا ما فهمناه وما أدركناه، فهمنا وإدراكنا سطحي، نسمع لكل من يتكلم وقلوبنا تهفو إلى من يقف ويقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نعلم أيقول حقا أو يقول باطلا، لأنهم قد زهدونا في كتب علمائنا وقالوا الأحاديث ثابتة وموجودة في الكتب والتصحيح والتضعيف انتهى، والأسانيد ماذا نريد منها ولماذا نتعلم؟ يريدون أن تكون على جهل، على أنهم يجرونك جرا على حسب هواهم وما يريدون. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الدين دفعة واحدة، إنما على مراحل، حتى يأتي زمان لا يقال فيه الله الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العلم لا ينزع انتزاع من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء. طيب إذا مات العلماء ماذا يفعل الناس؟ قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أمر خطير. فلا بد للمؤمن أن يتحصن وأن يعبد الله على بصيرة، لأن هذه العبادة على البصيرة هي تحقيق أشهد أن محمد رسول الله. حققها كيف؟ على أنه يتبع أقواله وأفعاله وتقريراته. كيف هذه يعرفها؟ ممن؟ من هذه الكتب التي زهد الناس فيها، التي زهد الناس فيها، حدثنا وأخبرنا ماذا نفعل بها. ذا دين. ولهذا يقول ابن سيرين الإسناد من الدين، وكذلك عبد الله البر الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما شاء. ولهذا لو قال إنسان بشيء قلنا ما دليلك؟ قال يقولون. وهل يقولون دليل؟ الدليل قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال أهل العلم، هذا هو الدليل. وأما هكذا فهذا الدين يذهب وسيذهب ولا يبقى منه شيء، وما زال الناس في نعمة، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقه الناس عليها ويعبدون الله سبحانه وتعالى منها. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمره هو الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ميزان الأعمال الظاهرة. وأما ميزان الأعمال الباطنة: إنما الأعمال بالنيات. وهذا من يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى، النيات. وأما العمل الظاهر فكل الناس يرونه. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخه ذكر أيوب بن أبي تميم السختياني، قال: كنت مع مسلم بن يسار، كنت مع مسلم ابن يسار، وكان قد خرج في الفتنة، فقال مسلم بن يسار: الحمد لله لم أضرب فيها بسهم ولا سيف. فنظر إليه أيوب رحمه الله تعالى، قال: ماذا تقول إذا وقف الرجل الذي خرج بين يدي الله وقال: خذ حقي من هذا، ما خرجت إلا لأني رأيته خرج وأظنه على حق. قال: فبكى حتى تمنى أن الأرض انشقت فبلعت. أمر خطير، ونحن في غفلة، وتعليمنا سطحي، ونحتاج إلى أن نعود إلى الأصل ونتعلم كيف كان السلف يسيرون، وكيف كانوا يعاملون الناس ويعاملون أهل البدع خاصة، حتى ندرك ما نحن فيه، وأن نعبد الله على بصيرة، وأن نحقق هذه الشهادة. الإنسان يقول: أشهد أن محمد رسول الله. لو قلت له: ما حقيقة تلك الشهادة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: على مثلها فاشهد ولا فدع، يعني تشهد على شيء واضح أمامك، فما حقيقة شهادتك؟ قد لا يدرك. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول العلماء عن هذه الآية: هي آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التحفة العراقية، نعم، في الأعمال القلبية، التحفة العراقية في الأعمال، يقول: ليس مهما أنك تحب، ليس مهما أن تحب، أنا ليس مهما أني أحب شيء، الأهم من هذا أن تحب. من الذي يحبك؟ الله سبحانه. قال عند هذه الآية: ليس مهما أن تحب، أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأس كل الناس يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: إذا كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم قاطع، من الجهل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم مقاطعة؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم في سماع نشيدة انشودة؟ حب الرسول صلى الله عليه وسلم في طلع البدر علينا؟ أي دجل، أي ضحك. حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ادعاء، حب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا اتباعا للقول والفعل والتقرير. والإنسان إذا حب شيئا تتبع أقواله، إذا حببت زوجتك تتبع أفعالها وتنعتها وتفعل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع أقواله، كيف تعرفها؟ من هذه الكتب. ولا تقل: متى أنتهي من ذلك الكتاب؟ هل تريد منصبا؟ هل تريد تسويدا؟ لا أريد ذلك، لكن إن احتاج الناس إلي لا بأس أن أعلمهم. فمن حسن الخاتمة أن يموت الإنسان وعلى صدره صحيح البخاري، كما كان السلف يموت وعلى صدره صحيح البخاري، وكان إذا دخل عليه وهو في نزعات الموت يقول: حدثني، سمعني من حديث الذي كنت أحدثك به. فيقولون: حدثتنا بارك الله فيك أن كذا، ويستمع ويموت على الحديث. هذا هو الدين، هذا هو الدين. وما أتى بعده إنما يؤخذ منه. تجد كتب الفقهاء يستدلون، لكن أحيانا الاستدلالات تكون ضعيفة. من الذي يفرق؟ هو المدرك لمثل ذلك، مدرك لتلك الأمور. ولهذا مثل هذه الكتب يعني نادرا ما تجد قراءتها في المساجد وعلى الطلاب، لأنهم زهدوا الناس في هذا. ولهذا انتبه لهم في هذا الوقت، وما كانوا يفعلون بالشباب، أضاعوا أوقاتهم في خرجات وسهرات ولعب ومسارح وضحك وأناشيد هل هذا هو الدين؟ ليس دينا، هذا هو الدين. والإنسان لو جعل من نفسه يعني ساعة يوم الجمعة يجعلها لله، كما جاء في حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة من أسباب التماسها حلقات العلم، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أسمع، رضا بما يسمع. من حديث صفوان بن عسال قال: كلما غدا أو راح في طلبه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالجمع بين الصلاتين لا بأس به إذا احتاج إليه الإنسان، أما إذا لم يحتاج له فالأصل أن تصلى كل فريضة في وقتها، وهذا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يعمله الإنسان لا يوافق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو هباء مردود عليه ومأثوم في فعله، وإن كان صوما وإن كان صلاة وإن كان إلى آخره. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ونكتفي هنا، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا جميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. معلش.